إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات على إثبات ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، وهذا الذي هم عليه في باب الإثبات أطبقوا مجمعين عليه سلفا وخلفا، وهم ينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مع إثبات كمال ضده. وهذا الذي اعتقدوه من الحق المبين والصراط المستقيم، هذا مقال المؤمنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام الهدى الكاشفين عوار كل مشبه والقانعين لكل من قد ألحدا. زن قولهم بالوحي وانظر هل ترى ميلا لهم عما إليه أرشدا. حاشاهم عن أن يميلوا خطوة عما إليه الله إياهم هدى، بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكل نص أسندا. ومن النفاة تبرؤوا وكذاك من قول الممثل إذ تغالى واعتدى. جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار يا طوبى لمن به مهتدى. ولذاك أعلى الله جل منارهم والملحدون بناءهم قد هددا. وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن به مقتدى. يا رب ألحقنا بهم واجعل لنا نورا نميز به الضلالة والهدى. وهم في القرآن العظيم يقررون أنه كلام الله، منه بدا وإليه يعود، صفته ليس بمخلوق، هو كلامه سبحانه وتعالى ليس بمفترى، فليس القرآن بمفترى كما قاله كفار قريش وغيرهم من أعداء الله تعالى، حيث قالوا فيه إن هذا إلا سحر يؤثر، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، ويقولون إنما يعلمه بشر، وقالوا شعر، وقالوا كهانة، وقالوا إن هذا إلا اختلاق، وقالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إلى غير ذلك من مفترياتهم وإفكهم. وكل ذلك إنما قالوه عنادا ومكابرة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقد كشف الله تعالى شبههم وأدحض حججهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وبين عجزهم وكشف عوارهم في جميع من تحلوه. فقال تعالى لمن قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، قال الله تعالى سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، إلى آخر الآيات. وقال تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فرد الله عليهم بقوله فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فرد الله ذلك عليهم بقوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. فرد الله ذلك عليهم بقوله عز وجل: بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. قال المفسرون: ومنهم البغوي في معالم التنزيل وابن كثير في تفسيره: إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل أعجمي كان بين أظهرهم، هو غلام لبعض بطون قريش يقال اسمه بلعام، وقيل يعيش، وقيل عائش، وقيل جبر، وقيل يسار، وقيل غير ذلك. وربما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ويكلمه بعض الشيء. فرد الله عز وجل عليهم ذلك الافتراء بقوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا الغلام الرومي الذي زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقى القرآن منه هو أعجمي لا ينطق باللسان العربي فضلا عن اللسان العربي المبين. فرد الله تبارك وتعالى قولهم بهذه الحجة، وهي قوله تعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. والعجب أن يقولوا مثل هذا الكلام، والذي يمكن أن يفهم من هذه المقولة أنها قيلت مكابرة وعنادا، لأنهم كانوا يعتقدون ذلك اعتقادا، وإلا فما الذي كان يمنعهم؟ والغلام إنما هو لبعض بطونهم وكانت لهم القدرة عليه، ما الذي كان يمنعهم أن يتعلموا منه كما علم هو محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يسيرونهم في الآفاق بهذا القرآن العظيم الذي أقروا له، والذي خضعوا عنده، والذي خشعت عنده رؤوسهم وأجسادهم وقلوبهم، ولم يستطيعوا أن يقولوا فيه شيئا، فما الذي كان يمنعهم؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك ذلك الغلام ولا قدرة له عليه، بل هم يملكونه ولهم القدرة عليه، ما الذي كان يمنعهم أن يحولوا هذا الأمر الذي هو القرآن إليهم هم عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هذا محض العناد والمكابرة. فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على بني إسرائيل، كيف يتعلم من رجل أعجمي لا يقول هذا من له أدنى مسكة من عقل؟ وقد رد قولهم أنه شعر وكهانة بقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وقال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. وقال تعالى: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين. وقال تعالى: لمن قال إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا؟ فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله عز وجل: بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ ورد عليهم تعالى في قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا بقوله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله فعجزوا عن ذلك كله وبان كذبهم. قال الله عز وجل أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقال تعالى وتقدس أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وقال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فعجزوا عن ذلك كله ولم يطمعوا في شيء منه مع أنهم فحول اللغة وفرسان الفصاحة وأهل البلاغة وأعلم الناس بنثر الكلام ونظمه وهزجه ورجزه مع شدة معاندتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به وحرصهم على معارضته بكل ممكن، ولكن جاءهم ما لا قبل لهم به وأتاهم ما لا يطيقون، كلام ذي الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء والعزة والجلال والكمال، رب الأرض والسماء ورب الآخرة والأولى، من له الأسماء الحسنى والصفات العلى والمثل الأعلى، الذي لا سمي له ولا كفؤ له وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلما رأوا وجوه إيجازه وإعجازه ومبانيه الكاملة ومعانيه الشاملة وإخباره عن الأمم الماضية والغيوب المستقبلة وإخباره كذلك عن الأحكام الواقعة ونبأ الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتهديد وغير ذلك على أكمل وجه وأوضح بيان وأعلى قصص وأعظم برهان، علموا أنه ليس بكلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين، وعلموا أنه الحق، وإنما رموه بالإفك والبهتان بقولهم كاهن شاعر مجنون وغير ذلك، وإنما هو مكابرة وعناد مع الاعتراف بذلك فيما بينهم، كما تقدم عن الوليد وعتبة وأبي جهل قبحهم الله، وكذا ورد مثل ذلك عن غيره. ولو كان تقوله كما زعموا هم لاستطاعوا معارضته ولم ينقطعوا عن مقاومته، لأنهم عرب فصحاء مثله عارفون بوجوه البلاغة كلها لا يجهلون منها شيئا، ولما عدلوا إلى المكابرة والتبجح بالقول دون الفعل الذي هو أمقت شيء عند العقلاء، ولكنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب محمد خاتم المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، هدى وبشرى للمسلمين وتبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء وذكرى للمؤمنين. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فلا يأتي مبطل بشبهة إلا وفيه إزهاق باطله وكشف شبهته وإضحاض حجته، كما هو معلوم عند من عرف مواقع النزول. ويكفيك في ذلك قول الله عز وجل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن كلام الله وهو آية النبي صلى الله عليه وآله وسلم العظمى ومعجزته الجلى وبرهانه الأعلى، وهو باق يتحدى به الأقوام كلهم في الأرض إلى أن يرفعه الله رب العالمين بين يدي الساعة من السطور والصدور، وهو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يحفظ بالقلب ويتلى باللسان ويسمع بالآذان وينظر إليه بالأبصار ويكتب خطه بالأيدي، يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان، كداب الأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. يحفظ بالقلب، يحفظ بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي القرآن، بالقلب كما قال تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه الترمذي وقد أخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند، وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، وأما الرواية الأخرى فقد ضعفها الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل رجل منهم، يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا خشية ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. قال الترمذي: هذا حديث حسن، والحديث في الحقيقة ضعيف. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه المتفق عليه في قصة الواهبة نفسها، وفيه قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. ولأبي داود بإسناد ضعيف قال: سورة البقرة والتي تليها. قال: قم فعلمها 20 آية. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه فقرأه بالليل والنهار كمثل رجل له إبل فإن عقلها حفظها وإن أطلق عقالها ذهبت، فكذلك صاحب القرآن. وعند البخاري ومسلم برواية عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. يحفظ بالقلب وباللسان يتلى. قال الله تبارك وتعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وقال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم، وقال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، وقال تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، إلى غير ذلك من الآيات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل هكذا على الاستئناف علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل والنهار فسمعه جار له، إلى آخر الحديث رواه البخاري في صحيح. وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، ورواه ابن ماجه. ولأبي عبيد في فضائل القرآن عن المهاجر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أهل القرآن لا توسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون، وهذا ضعيف كسابقه، والأحاديث في هذا كثيرة جدا سيأتي ما تأثر منها إن شاء الله جل وعلا في ذكر الصوت كما يسمع بالآذان. قال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تبارك وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وقال تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى قوله تعالى وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، وقال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إلى غير ذلك من الآيات التي يثبت بها هذا من كلام المصنف رحمه الله، وهو قوله كما يسمع يعني القرآن المجيد بالآذان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرأ علي القرآن، قلت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، الحديث وهو في الصحيحين. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، فقال أما والله لو أعلم أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا أي لزينتها لك تزيينا، رواه مسلم في الصحيح. ولأبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بعد العشاء ثم جئت، فقال أين كنت؟ قلت كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد، قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. إسناده جيد، وأخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح، وقد أدرجه الألباني جامعا طرقه في السلسلة الصحيحة، والأحاديث في هذا كثيرة. كذا بالأبصار إليه ينظر، كذا بالأبصار إليه متعلقان بينظر أي إلى القرآن في المصحف، وهو من أفضل العبادات وأجلها، يعني النظر في المصحف هو من أفضل العبادات وأجلها. وروى أبو عبيد بإسناد فيه ضعف عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. هذا ضعيف، ضعفه في ضعيف الجامع وفي السلسلة الضعيف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل نشر المصحف فقرأ فيه، وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وهذا أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن وابن كثير في فضائل القرآن بإسناد ضعيف. وذهب كثير من السلف أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وكرهوا أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه. ذهب كثير من السلف إلى أن قراءة القرآن في المصحف أفضل من على ظهر قلب، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وكرهوا أن يمضي على الرجل يومان لا ينظر في مصحفه. قال ابن كثير في فضائل القرآن فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب، يعني النظر في المصحف لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ فيه، ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه، أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أولى، ورجوع إلى المصحف أثبت من الرجوع إلى أفواه الرجال. وبالأيادي خطه يسطر، كما قال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وقال تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، وقد كتبه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بأمره وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلمون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري في الصحيح ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، أي ما في المصحف، وليس المراد أنه ترك القرآن مجموعا بين الدفتين، لأن ذلك يخالف ما تقدم من جمع أبي بكر ثم عثمان، أفاده الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقال علي بن أبي طالب نحو ذلك، أخرجه البخاري عن محمد بن الحنفية. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته وهو محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب، فلو كان هناك شيء يتعلق بأبيه علي رضي الله عنه لكان هو أحق الناس بالاطلاع عليه. وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي وأشد الناس له لزوما واطلاعا على حاله. وقال أبو بكر رضي الله عنه معنى ذلك في محضر الصحابة لم يقل أحد خلافه، وهذا لم يثبت عنه. ولو لم يكن الذي في المصحف كلام الله لم يحرم مسه على أحد، ولم يكن من شأنه أن لا يمسه إلا المطهرون، والحق أن الاستدلال بهذه الآية في هذا الموضع لا يستقيم، فإن قول ربنا تبارك وتعالى لا يمسه إلا المطهرون المراد بالمطهرين الملائكة، وهو في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، بل ولا كان يحرم توسده، ولذا أجاز الزنادقة ذلك حيث لم يؤمنوا أن فيه كتاب الله، فأجازوا أن يتوسدوا المصحف أن يجعلوه وسادة تحت رؤوسهم، وهذا من أسفل دركات الكفر قبحهم الله. وكل ذي المذكورات من القلب وحافظته وذاكرته واللسان وحركته والآذان وأسماعها والأبصار ونظرها والأياد وكتابتها وأدوات الكتابة من أوراق وأقلام ومداد، كلها مخلوقة حقيقة، ليس في ذلك توقف دون القرآن الذي هو كلام الله تعالى بارئ الخليقة. قال الإمام أحمد رحمه الله: يتوجه العبد لله تعالى بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب، وتلاوة بلسان، وسمع بأذن، ونظرة ببصر، وخط بيد. فالقلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة، والمتلو غير مخلوق، والسمع مخلوق، والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق، والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة، والمكتوب غير مخلوق. فأعمال العباد مخلوقة، والقرآن حيث ما تصرف وأين كتب وحيث تلي كلام الله تعالى غير مخلوق. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فليس من صفات الله تعالى شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك وتعالى عن أن يكون شيء من ذلك أي من صفاته مخلوقا، وتعالى عن أن تكون ذاته محلا للمخلوقات، بل هو الأول بأسمائه وصفاته قبل كل شيء، والآخر بأسمائه وصفاته بعد كل شيء. لم يسبق شيء من صفاته بالعدم، ولم يعقب بالفناء، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فالصوت من جهوري وخفي، والألحان من حسن وغيره، ويريد بالألحان طريقة الترتيل لا ألحان أهل الفسق. فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري، والمتلو المؤدى بذلك الصوت هو قول الباري جل وعلا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، أي ما استمع لشيء ما استمع لنبي يرتل القرآن ترتيلا. ولابن ماجه بإسناد جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا، أي استماعا، إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته، وهذا ضعيف كما مر. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغني بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. رواه البغوي بسند واهن، ولأبي داود نحوه، وله عن أبي لبابة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وهذا صححه الألباني في صحيح الجامع، وله أي لأبي داود في السنن، وللنسائي وابن ماجه بإسناد جيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. إسناده صحيح. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه الحديثة. والابن ماجه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وهو حديث صحيح صححه في صحيح الجامع. ولأبي عبيد عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها، وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابين، وسيجيء قوم من بعدي يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح، لا يجاوز حناجرهم، مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهم. وهذا ضعيف ضعفه في ضعيف الجامع. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ففي جميع هذه الأحاديث التصريح بإضافة الصوت والألحان والتغني إلى العبد، لأنه عمله، والقرآن المؤبى بذلك الصوت هو كلام الله حقيقة، وكذلك المهارة بالقرآن والتتعتع فيه هو فعل العبد وسعيه، لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا الفرق واضح ولله الحمد، وعليه أهل السنة والحديث كأحمد بن حنبل وأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما رحمهم الله تعالى. ولو كان الصوت هو نفس المتلو المؤدى به كما يقوله أهل الاتحاد لكان كل من سمع القرآن من أي تال وبأي صوت كليم الرحمن، فلا مزية لموسى عليه الصلاة والسلام على غيره. اللهم لك الحمد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.